الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مبحث التكبير، وآخر ما ذكرناه وقرأناه ما يتعلق بمسألة التبليغ، التبليغ خلف الإمام، وقلنا متى يشرع التبليغ ومتى لا يشرع. فمتى يشرع التبليغ؟ نعم، إذا دعت الحاجة، كأن يكون الإمام به شيء من المرض، نعم، لا يبلغ صوته إلى المأمومين لمرضه كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قد يكون أيضا في غير هذه الصورة، قد يحتاج للتبليغ إذا انطفأت الكهرباء مثلا، وهناك نعم من يصلي في الدور الأعلى، وهناك نعم من يصلي في الدور الأعلى، فاحتاج من هو في آخر الصفوف أن يرفعوا أصواتهم حتى يبلغ الصوت مثلا إلى من في الأعلى، إذا كان هذا الفعل يحصل به المقصود، إذا كان يحصل به المقصود مثلا، فيمكن هذا إذا كان يحصل به المقصود. فعلى كل، إذا دعت الحاجة فيفعل، إذا دعت الحاجة يفعل، وإذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فإنه من المحدثات. وقد قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الدرس الماضي، وأن ذلك من البدع بإجماع العلماء، وأن ذلك لا يشرع بإجماع العلماء إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك. قال رحمه الله: وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وهذا حديث جابر، نعم، حديث أبي سعيد الخدري، وعزاه إلى الإمام أحمد البيهقي، قال بسند صحيح: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. وفيه على أن تكبير المؤتم يكون بعد تكبير الإمام، فإذا كبر المؤتم قبل تكبير الإمام فإن الصلاة تبطل. إذا كبر المؤتم قبل تكبير الإمام فإن الصلاة تبطل، هذا هو الأصل، إلا في بعض الصور المستثناة كما عرفنا في قضية المؤتم، إذا كان متأخرا ثم صار إماما، المؤتم إذا كان متأخرا ثم صار إماما كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصديق في حديث سالم بن سعد في الصحيحين، لما ذهب للصلح بن ابن عوف ودخل في الصلاة الصديق رضي الله عنه وصلى بالناس، وفي أول الصلاة صار النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إماما، وصار الناس بعد ذلك في الحقيقة أنهم كبروا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل إمامهم الثاني، لكنهم لم يكبروا قبل إمامهم الأول، والعبرة بالإمام الأول، لم يكبروا قبل إمامهم الأول وهو الصديق، والعبرة بالإمام الأول. قال: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، ويكون التكبير بعد تكبير الإمام، ولا يكون قبله ولا معه، فلا يكون التكبير مع الإمام ولا يكون قبل الإمام. وهكذا القول في سائر تكبيرات الصلاة وفي سائر أفعال الصلاة من الركوع وما يقف من الركوع والسجود، فيكون أفعال المؤتم بعد الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس وجاء عن غيره رضي الله عنه: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. فيكون ذلك عقب تكبيره وعقب ركوعه وعقب سجوده، وهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا لأبي حنيفة، فأبو حنيفة يذهب إلى المقارنة، يكبر معه ويركع مع الإمام ويرفع مع الإمام، وهكذا يسجد مع الإمام، وهذا ما هو صحيح. نعم في هذه الصورة لا يدرى من هو الإمام من هو المؤتم. المؤتم يكون تبعا لإمامه، المؤتم يكون تبعا لإمامه، ما يكون مع إمامه. فما ذهب إليه أبو حنيفة مذهب غير صحيح، هو خلاف الأدلة، فالأدلة تدل على التعقيب، إذا كبر فكبروا أي عقب تكبيره، وإذا ركع فاركعوا أي عقب ركوعه، وإذا سجد فاسجدوا عقب سجوده، وهكذا إلى وهكذا سائر أفعال الصلاة. فهذا هو الواجب الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. والتكبير هو قول المصلي الله أكبر، فيه فائدة عظيمة مع ما فيه من تعظيم الله عز وجل، في فائدة عظيمة، وأن الإنسان يحث نفسه على الخشوع في الصلاة، فإنه إذا قال الله أكبر يعني يصعب في قلبي أن الله أكبر من كل شيء. فإذا قال الله أكبر ثم اتجه قلبه إلى شيء من أمور التجارة، فإن هذا خلاف قوله الله أكبر. فإذا كان الله أكبر من كل شيء، فكيف تلتفت إلى مثل هذه الأمور وتترك ربك الأكبر؟ فالعبد كأنه يقول الله أكبر من كل شيء، فلا ألتفت لشيء من أمور الدنيا في صلاتي، لأنني إذا التفت إلى شيء من أمور الدنيا في صلاتي فكأنني أرى أن ذلك أكبر، فانتقلت إليه لأنه أكبر، وهذا لا يليق ولا يجوز مثل هذا. نعم، فكون يقول الله أكبر يعني ما عاد ينتقل بذهني إلى شيء من أمور الدنيا، لأنه قد تلفظ بلسانه واعتقد بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، فهو مفتاح من مفاتيح الخشوع في حق من تلفظ بهذه الكلمة مستحضرا لمعناها، فإنه مفتاح من مفاتيح الخشوع. فإذا انتقل ذهنه إلى كل شيء زجر ذهنه بهذه الكلمة وقال لنفسه قد قلت في أول صلاة الله أكبر، فكيف أتجه إلى من هو دون الله عز وجل من المخلوقات؟ وهكذا تبقى هذه الكلمة مع المصلي في سائر انتقالاته، أو في أكثر انتقالاته، في أكثر انتقالاته، وهو يذكر نفسه بهذا الأمر، فإنه يحتاج إلى الخشوع من أول صلاة إلى آخرها. والخشوع هو روح الصلاة، فإذا ما ركع قال إذن الله أكبر ينتقل إلى عبودية أخرى بعد عبودية القيام، فيحتاج فيها أيضا إلى الخشوع، وأن لا يلتفت إلى شيء من أمور الدنيا. وهكذا في نعم في أكثر انتقالاته من ركن إلى ركن. ففيها مثل هذا المعنى الحسن، فهي مفتاح من مفاتيح الخشوع في حق من تلفظ بها وعقل معناها. قال وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. ثم قال رحمه الله عليه رفع اليدين، رفع اليدين، ورفع اليدين عبودية أيضا من العبوديات لله عز وجل، فيكبر العبد ويرفع يديه، ورفع اليدين كما يقول العلماء زينة في الصلاة، رفع اليدين زينة في الصلاة. ومنهم من يقول فيه إشارة إلى رفع حجاب الغفلة بينه وبين ربه، فيأتي بالقول الذي يرفع الغفلة وبالفعل، يأتي بالقول وهو يقول الله أكبر فيعتقد في قلبه أن الله أكبر من كل شيء، فلا يصرف ذهنه إلى شيء من حطام الدنيا، ويرفع يديه وكأنه أزال عن نفسه حجاب الغفلة حتى يقبل على ربه سبحانه وتعالى، الذي قد اعتقد في قلبه وتلفظ بلسانه بأنه أكبر. فعلى كل هي سنة من السنة، رفع اليدين سنة من السنة، لكن بعض العلماء يذكر مثل هذه المعاني في رفع اليدين في هذا الموضع، ورفع اليدين في هذا الموضع سنة من السنن. نعم سنة من السنن. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى ركنية رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وقد نقل الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري هذا القول عن جماعة العلماء عن الركنية، فحكاه عن إسحاق ابن راهويه، وهكذا حكاه عن ابن خزيمة صاحب الصحيح، وعن آخرين، وحكى أيضا عن بعض العلماء أنه ذهب إلى إيجابه، إيجاب الرفع، وإن لم يصرح بالركنية كداود الظاهري، وهكذا كأبي بكر بن أبي شيبة، وكذلك أحمد بن سيار المروزي ذهب إلى هذا المذهب. وإن كان النووي رحمة الله عليه في الشرح المهذب استنكر ما ذهب إليه أحمد بن سيار، وأن هذا خلاف الإجماع قبله، أن ما قاله خلاف الإجماع قبله في الحقيقة أنه لم يتفرد به، قد قاله جماعة من العلماء كما ذكر ذلك ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري. غير أن هذا القول ليس له مستند صحيح، القول بالوجوب أو الركنية ليس له مستند صحيح، والصواب في ذلك على أن الرفع في هذا الموضع من السنن، له من الواجبات فضلا عن يعد من الأركان، بل هو سنة من السنن، هذا الذي عليه أكثر العلماء. إلى هنا والحمد لله.